بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل وبعونه وتوفيقه ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى نبدأ هذا الدرس وقفات مع سورة فصلت، وإن كان إحنا هنركز على شوط معين في السورة هو اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى، مع مقدمة عن موضع سورة فصلت في سياق ترتيب المصحف الشريف. فنظرة عامة كده الأول على يعني وضع سورة فصلت، وضع سورة فصلت في المصحف، مع نظرة عامة الأول على السورة، بعدين هنختار موضع من السورة نقف معه بالتفصيل ونتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة فصلت تبدأ بحروف المقطعة. عندنا مجموعة من السور في القرآن بتبدأ بالحروف المقطعة، وكنا اتكلمنا في أول سورة الأعراف عن خلاف العلماء في الحروف المقطعة بالتفصيل، بحيث إن اللي عايز يرجع لأقوال العلماء يرجع لي شرح أول درس سورة الأعراف. سورة فصلت بتبدأ بحاميم. عندنا مجموعة من السور في المصحف بتبدأ بحاميم. كم سورة؟ 7. من أول سورة غافر. لا، لازم تبقى قدر المستطاع المصحف ده جزء من لحمك ودمك، جزء من لحمك ودمك، ان انت حتى لو مش حافظ السورة اما تسمع الآية في بينك وبين الآيات دي علاقات، فانت يعني ايه مستحضر الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها، وده ما بيجيش بالحفظ فقط، ده بيجي من كثرة القراءة بتدبر. طيب عندنا غافر، بعد كده فصلت، شورى، زخرف، دخان، جافية، الأحقار. دول مجموعة من آل حاميم، بعضهم بيسميهم آل حاميم بعضهم بيسميهم الحواميم، الأغلب بيسميهم آل حاميم، مجموعة على بعضها البعض، سواء أظن قيل عليهم ديباج القرآن أو ذلك كما ورد عن بعض السلف. طبعا كلهم صور مكية، آل حاميم أو الحواميم كلهم صور مكية. بعد مجموعة آل حاميم تيجي صورة محمد صلى الله عليه وسلم، دي سورة القتال. بعد سورة محمد الفتح، بعد سورة الفتح سورة الحجرات. احنا لو خدنا المجموعة دي من اول سورة غافر لغاية سورة الحجرات، نجد ان مجموعة من السور المكية في واقع الاستضعاف، 7 صور متتالية من غافر الأحقاف، بعد كده 3 صور مدنية متواصلة، محمد الفتح الحجرات، وتقريبا لما ترجع لأوقات نزولها أو أسباب النزول الموجودة في بعض آيات في محمد والفتح والحجرات، تجد أن تقريبا في ترتيب تاريخي، محمد الأول بعد كده الفتح بعد كده الحجرات، يعني في ارتقاء، فكأن الحجرات ده بعضهم قد ده خلاص في عامل وفود الحجرات، لما كان بيجي الوفود من كل مكان ويجوا الأعراب من كل مكان عايزين يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيجوا عايزين يسلموا، فبعضهم تصدر منه بعض الأخلاق إنه ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فالحجرات ده قمة سورة الحجرات، آخر حاجة في التمكين في عام الوفود، بعد كده تيجي سورة قاف استضعاف مرة أخرى. كنا اتكلمنا على مسألة نظرة يعني تحتمل القبول تحتمل الرد اجتهادية، مسألة إن في ترتيب صور المصحف الشريف قد يكون في تعاقب مستمر في القرآن ما بين أوقات التمكين وبعد كده أوقات الاستضعاف، أوقات التمكين وأوقات الاستضعاف. بدأ القرآن بصور مدنية أوقات التمكين إلى وصل لقمة الارتقاء، البقرة على عمران، النساء، المائدة، قمة التمكين كان في المائدة، بعد كده رجعنا تاني إلى أنعام، الأعراف، الأنفال، المائدة، التوبة، قمة التمكين كان في التوبة، رجعنا تاني يونس، وهكذا دواليك ما بين تلك الأيام المداولها بين الناس، استضعاف ثم تمكين ثم استضعاف ثم تمكين، لغاية آخر سورتين في المصحف قبل المعوذات، أيضا سورة فيها تمكين وبعد كده سورة فيها استضعاف، سورة النصر، وآخر سورة سورة تبت يدا أبي لهب. طيب لو احنا خلنا من اول سورة غاف اللي هو مجموعة آل حاميم لغاية سورة الحجرات، في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض اهل العلم بيحسنوا، اظن الشيخ الألباني حسن السند، ان كان المسلمين والمشركين لما بيقتتلوا مع بعض في الغزوات كان احيانا المسلمين او المشركين بيحتاجوا كلمة سر. ليه؟ لان لما بيحصل حرب بينهم بين المسلمين والمشركين ممكن يحصل خلط في الصفوف، فانت ما تبقاش عارف اللي جنبك ده مسلم ولا مشرك، ولا سيما ما بيجي الليل. ذلك في بعض الاثار اللي وردت في غزوه احد لما حصل اختلاط بين الصفوف ونزل الرماة وحصل تداخل الصفوف، المسلمين نفسهم قتلوا بعض المسلمين، قتلوا والد حذيفة اللي هو اليمان، حذيفة من اليمان قتلوا والده، ورآهم حذيفة وقال أبي أبي غفر الله لكم، قتلتهم أبي. يعني بعض الأثار تروى إن أحيانا بيحصل تداخل بين الصفوف، بيحصل هزيمة أو الليل، فبيحتاجوا يقولوا كلمة السر عشان اللي بيعرفها مثلا المسلمين بس، فبتعرف إن هم إيه للمسلمين. فكان من بعض هذه الكلمات اللي كانت خاصة بالجيوش كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال حامين لا ينصرون، حامين لا ينصرون. فالعلماء اتكلموا حاولوا يفسروا، أظن حديث في أبو داود، فشراح السنن حاولوا يتكلموا في الحديث ده يعني إيه حامين لا ينصرون. فبعض الأقوال التي قيلت أي هذه المعاني التي مبثوثة في صور الحامين تجلب لنا النصر، حامين لا ينصرون بحق هذه المعاني وبتخلق بهذه المعاني، إذا تخلقنا بأخلاق صور الحميم يحدث لنا النصر. العجيب لما تيجي ترجع للمصحف تجد إن بعد الحميم جه القتال ثم الفتح ثم قمة التمكين في الحجرات والتمكين الأخلاقي ووضع الأخلاق من المجتمع المسلم، فكأن الحميم فعلا أتى بعدها النصر اللي هي سورة القتال وسورة الفتح وسورة الحجرات. فتجد إن ترتيب المصحف مشابه لي هذا الحديث، ان فعلا التخلق بهذه الاخلاق يؤدي الى النصر. او اشاره اخرى، مش بس التخلق بهذه الاخلاق، ان المفروض قبل القتال قبل سوره محمد يجي تاتي اخلاق الحميم. ايه اللي موجود في الحميم بقى؟ لما تفتتح اول سوره في غافر، في اول سوره، في اول الحميم سوره غافر، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. دي مقدمة حميم تنزيل الكتاب، ودي في أغلب الصور كلها تنزيل بعدها القرآن على طول. بعد كده ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فمحور صور الحميم كلها المجادلة في آيات الله. فقبل أن يفرض القتال في سورة محمد طول الحميم نحن نجادل المشركين في آياته، هم عمين يجادلونا وإحنا بنجادلهم، عمين يطعنوا في آيات الله وإحنا عمين ندافع عن الدين، ندافع وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا في المرحلة دي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ها؟ فلا يغررك تقلبهم في بلد، يعني هم اللي معاهم التمكين مش إحنا، هم اللي متقلمين في البلاد في قمة النعمة وقمة المال والأولاد، وإحنا عندنا فقر وضعف وفقر من هذه الأشياء. فالمفروض نهزم الحجة بالحجة في هذه الأوقات. فإذا الدعوة جاءت الأول والبذل للمجادلة ونشر الدين قبل ما يأتي القتال والفتح والحجرات. تجد إن لما تيجي تبص بقى، إحنا قلنا الأول كأن المنظومة كلها بتاعت حاميم كيف تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى بالحجة، وهما مش بيسكتوا. فالصورة غافر كان في مجادلة، هما بيجادلوا، زيك لما قال مؤمن آل فرعون في واقع الاستضعاف يجادل فرعون، فرعون كان بيرد عليه ومؤمن آل فرعون يرد عليه، وحصل بينهم جدال ونقاش، وكان مؤمن آل فرعون موفق مسدد. لما كان فرعون بيستعمل مصطلح، المصطلح ده شرعي، قال اتبعوني، لما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون عايز ينزع المصطلح اللي هو الرشد من أهل الإيمان. فمؤمن آل فرعون قال يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشد، أنا اللي معايا سبيل الرشد مش هو، فنحن ننازعهم في هذه الإيه المصطلحات لا ينزعها منا أحد. سورة غافر جت بعد كده سورة فصلت، إن بالرغم إن هم بيجادلوا في آيات الله لكن هذا الدين واضح ومفصل. معلش المقدمة صعبة شوية، هذا الدين واضح ومفصل، مهما حاولوا من المجادلة سيظل هذا الدين مفصل وواضح. وهنا في إشارة أن تيجي سورة فصلت بعد سورة غافر، لما تجد أن أهل الباطل عمين يجادلوا لازم أنت تتجه للوضوح، لازم طرحك يبقى واضح، لازم يبقى فيه فصل، فيه فرقان، ما يبقاش فيه تعتيم وتدليس، لأن ده بيزيد من بيزيد الأمر لبس على الناس. فأنت لازم يطرحك مفصل. ذلك سورة فصلت بدأت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، من رحمة الله بخلقه أن فصل لهم شرع تفصيلا، ومن رحمة الداعية بالناس أن يفصل لهم شرع تفصيلا. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، الآيات مفصلة واضحة. لذلك ختمت سنريهم آياتنا في الآفاق، الآيات مبثوثة واضحة. لما احنا جادلنا في غافر هم جادلونا، لما احنا فصلنا فصلت، فصلنا الآيات فصلت، هم عملوا ايه؟ ما عرفوش يعملوا حاجة. إن الذين يلحدون في آياتنا. لجأوا ان هو يخبي الآيات. احنا بنفصل الآيات وهو بيعمل ايه؟ وهو بينام. صلوا على النبي. لما احنا عملنا ايه هم عملوا ايه؟ لما احنا فصلنا الآيات وكانت واضحة هم لجأوا الى التعتيم والتخيل لانه مش عارف يواجه قوته. لذلك عندنا آيتين محوريتين في سورة فصلت كيف يتعاملون مع الآيات المفصلة. بيحاول اللحد الحاجة المستخبية في جنب. إن الذين يلحدون في آياتنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. عايز يلغوش مش عارف يواجه ما عندوش حجة يقابل بها الحجة بتاعته. مش عارف يجادلك مؤمن آل فرعون هو اللي انتصر في الحج. فبيضطر بعد كده لما أنت طرحك يبقى في قمة الوضوح إن يلغوش عليك. هتيجي سورة الشورى شرع لكم من الدين بدأ يبقى عندنا شرع. هم برضو بدأوا يعملوا إيه؟ تشريع برضو ويعملوا لهم تشريع مضاد. وإحنا نواجه ده بالاستعانة بالله وبالمشورة. قد تيجي سورة الزخرف هو قاعد يزين في التشريع بتاعه ويزخرفه وإحنا لازم نستمسك بالوحي مهما زخرفه بطلهم. تيجي سورة الدخان الدخان تكلم على العذاب الدنيوي اللي ممكن يرفع. سورة الجافية يوم القيامة سورة الأحقاف العذاب الدنيوي الذي لا يرفع. دي نظرة سريعة على آل حميم. نيجي بقى سورة فصلة. قلنا احنا دورنا في سورة فصلة ان من رحمة الداعية اذا اراد الداعية ان يعني يرحم الناس عليه انه يعمل ايه؟ يفصل الايات. كلامه يبقى مفصل. يعني ايه كلامه يبقى مفصل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويل للمطففين. مين هم المطففين؟ ممكن ناس تبقى قاعدة وتكون من المطففين وهي مش عارفة. فالامام او الداعية يقرأ على الناس ويقول لهم ويل للمطففين. واحد قاعد يقول ايه؟ اه والله يا اخي ربنا ينتقم منه. وهو ممكن يكون ايه؟ متلبس. فجيت الايه تفصل من هو المطفف؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون. فاحيانا بيجي الكلام عن عمومات في الدين والناس مش فاهمه معنى الكلام ده ايه في واقعهم. يعني انا متلبس بالمعصيه دي ولا لا؟ مش عارف. فالمفروض نفصل للناس الحلال ونفصل لهم الحرام ونوضح. هذا تفصيل الشرع كان من رحمه الله عز وجل بالناس. بالرغم ان الدنيا متفصله الدنيا واضحة طرح قمة الوضوح جايين يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آية خمسة وقالوا قمة الإعراض مع قمة التفصيل. وده يدل على قمة الجحود. قمة الإعراض مع قمة التفصيل وهذا يدل على قمة الجحود. وقالوا قلوبنا في أكن. قلوبنا القرآن عمره ما هيعرف يوصلها. احنا حطناها في أكننا وقفين عليها مما تدعون إليه. وفي آذاننا وقر. يبقى القلب محطوط في أكننا ومغلق وبالأذان فيها وقر ثقل لن تستطيع الكلمات أن تخترق الأذان. وفي أذاننا وقر. وأما الأجساد ومن بيننا وبينك حجاب. ما قالش وبيننا وبينك حجاب. قال ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ومن بيننا وبينك حجاب. يعني ومن إيه الفرق ما بين بيني وبينك حجاب وبين من بيني وبينك حجاب؟ قال بعض أهل العلم إن الحجاب ممتد من عندي لغاية عندك فالسمك أزيد. فبيقولوا له لن تستطيع آيات القرآن أن تخترق الآذان ولا أن تصل إلى القلوب ولا أن تؤثر فينا. فقلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فاعمل هتأخرك من الدعوة إننا عاملون نحن ثابتون على ما نحن عليه. العجيب إن لما جه الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه بضع آيات من سورة فصلت في الأول كده قرأ عليه آيات من سورة فصلت قال حسبك. خاف اللي كان بيقول قلوبنا في أكنة ولا لا يمكن أبدا القرآن يأثر فيه. والرغم كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صدر سورة فصلت أثرت في سورة فصلت. بل معنا في نفس السورة خايفين من تأثير القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يبقى مهما ادعى أهل الباطل مهما ادعى أهل الباطل إن القرآن اللي معاك ضعيف ومش هيأثر وملوش قوة. لا القرآن له قوة. الوحي له سطوة. مقالة الجميلة بتاعت إبراهيم السكران سطوة الوحي. إن القرآن له سطوة على قلوب الناس. لازم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مهما بدأ إن تأثير القرآن مش ظاهر لا إحنا بس مش عارفين نعرض القرآن. لازم نستمر بالدعوة بالقرآن. قل إنما أنا بشر. قلنا من الوسائل المهمة جدا في الدعوة إنك تحيد نفسك عشان هو ما ينفسنش منك. خلي المعركة بينه وبين الله فأذنه بحرب من الله. أنا بشر يوحى إلي قضيتكم على الوحي إن أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا. طلب منهم الاستقامة. عايزين نفتكر دي. طلب منهم في الأول الإيه؟ الاستقامة. واستغفروا ويل للمشركين. وكده التفصيل حتى هنا التفصيل في خلق السماوات والأرض. السورة فيها تفصيل عن بقية السور في مسألة الخلق وأيام الخلق. بعد كده ايه 13 طبعا قلنا هنمر بسرعه كده لغايه لما نيجي للايه للايات اللي احنا عايزين نشرحها بالتفصيل. توريكم حاجه النهارده مش حاجه صلوا على النبي. ايه 13 فان اعرضوا اي فان اعرضوا بعد كل هذا التفصيل والوضوح فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. خلاص تهديد بالعذاب الدنيوي طالما اعرضتوا بعد التفصيل ياتي العذاب. آية 17 وأما ثمود فهديناهم أي أريناهم الهدى واضحا فاستحبوا العمى على الهدى. يعني قوم ثمود وقوم عاد اختاروا الضلال على بينة ليهلك من هلك عن بينة. ده دور الداعية أن يصل إلى مرحلة من التفصيل بحيث أن اللي بيختار الضلال يختار الضلال على بينة. من القواعد المهمة أن كل ما طرح الدعوة بيزداد وضوحا كل ما الانقسامات بتقل وبيبقوا فريقين بس اسلام وكفر. يعني كل ما الكلام الدعوي واضح الدين يبقى طرح واضح اللي قدامك ما بيعرفش يكفر ما بيعرفش يلبس الحق بالباطل فبيطلع في الاخر يا تختار الاسلام يا مش عايز الاسلام. لكن لما بيبقى طرح اسلام مع حاجات اخرى وهو يقبل اشياء من الاسلام مع اشياء اخرى فيحصل فيه اختلافات كتير انت مش عارف ده كويس ولا حق ولا باطل فنصل الى حاله بعيده عن حاله الفرقان. يعني كل ما الطرح يبقى قراني واضح اللي قدامك هيضطر انه يختار يا اما القران يا اما انه يعرض عنه. طيب اما ثمود فهديناهم يبقى هنا المعرضين انا بركز على المعنى ده عشان هنبدا دلوقتي وقيضنا لهم قرناء اختاروا الضلال ايه على بينه استحبوا العمى على الهدى. يعني كان قدامهم الهدى واختاروا الايه الضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون اي ما يتقون به هذا الضلال. سوره ايه سوره التوبه اذا ما شاء الله. بعد كده حتى احنا قلنا السوره اسمها ايه اي حاجه بقى قلت السوره اسمها ايه فصلة. قلنا في تفصيل في الطرح تفصيل في الخلق تفصيل في شهادة الأعضاء على الإنسان حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم. وبعد كده إيه دي مسألة نسأل الله الستر فضيحة يوم القيامة لمن أصر على المعصية. فأي يصبروا آية 24 فأي يصبروا بعدما دخلوا النار شهدت عليهم الجلود فأي يصبروا فالنار مثوى لهم وأي يستعتبوا فما هم من المعتبين أي لن يزال هذا لن يزال العتب ولن يزال ولن يقبل منهم اعتذار. نبدأ بقى أنت لسه هتبدأ. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. احنا هنبدأ شرح تفصيلي شوي. وقيضنا من الذي قيض؟ الله سبحانه وتعالى. لمن؟ للي استحبوا العمل الأحسن في جزاك الله خير. قيضنا هو ممكن ربنا يضل واحد؟ هقول ربنا ممكن يضل إنسان؟ أنتوا خايفيني؟ تعملوا زي المعتزلة؟ أيوة الله يضله لأنه يستحق ذلك. لأنه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. ربنا علمه وبين له وهديناه النجدين وعرفه الحق من الباطل وهو مصر. ربنا يدخله جنة غصب عنه؟ أمال أين التكليف؟ أمال الجنة والنار موجودين ليه؟ أنت هتحلله الامتحان واحد خلاص. هو اختبار ابتلاء هو اختار نوليه ما تولى ومن يشاقق الرسول ها ويتبع غير سبيل ولا ايه؟ ايوه كده ويشاقق الرسول ايه؟ من بعد ما تبين له الهدى. الدنيا واضحه. ويتبع اصرار غير سبيل المؤمنين خلاص نوليه ما تولى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى نعمل ايه؟ نخلي له طريق النار سهل جدا ميسر سنيسره للعسرى. نمد له في العذاب نمد له في الضلال. هو اختار. فلما استحب العمى على الهدى لما ترك التفصيل فإن أعرضوا لما أعرض بعد كل هذا الطرح والتفصيل الله عز وجل أمد له في الضلال عن طريق إيه؟ الصحبة السيئة. وقيضنا لهم قرناء. بعض أهل العلم قال قيضنا جاية من المقايضة. والمقايضة اللي هي ايه؟ المقايضة في السلع، انا باخد منك سلع واديك سلع. فاخر الآية انهم كانوا ايه؟ خاسرين. الخسارة بتيجي مع المقايضة، مع البيع والشراء. فكأنهم لما اختاروا العامة نزع منهم أصدقاء أو نزع منهم أهل الخير وأعطوا أهل الشر. حصل مقايضة، ربنا خد منهم أهل الخير من اللي حواليهم وصرف عنهم أهل الخير وأحاطهم بأهل الضلال والعياذ بالله. هم اختاروا ده، فربنا وفر لهم بنت الضلال لما هم اختاروا الضلال. وقيضنا لهم قرناء، والقرناء ملازمين مشاركين، قيل من الجن والإنس، عشان هتيجي الآيات اللي بعد كده، أرنا الذين أضلانا من الإيه؟ من الجن والإنس. فهنا قيل إن القرناء في الاثنين. القرناء مش بس كانوا معاهم، مش بس كانوا بيوفروا لهم المعصية ويسهلوا لهم المعصية، لا، وعلى طول جت فائ السرعة، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. دايما التزيين بيجي في القرآن لشيء اللي أصله ليس بطيب، ليس بحسن، فيزين، يحتاج إلى تزيين. إن جعلنا ما على الأرض زينة إن يبلوهم أيهم أحسن عمل، فتظهر على حقيقتها يوم القيامة، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فتظهر على حقيقتها. فزينوا له، يبقى هنا جهد أهل الباطل في تزيين الباطل. خدوا بالكم دلوقتي إحنا هنشرح النص صفحة دي ونص صفحة اللي وصلها، هنجد إن في مقابلة بين الصفحتين دول. يبقى هنا جهد أهل الباطل في إيه؟ في تزيين الباطل، وصدها جهد أهل الحق في الدعوة إلى الحق. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يبقى هنا جهد أهل الباطل في التزيين، فزينوا لهم تزيين مخصوص، يعني دخل لكل واحد من مدخله، شاف كل واحد بيحب إيه ودخله من مدخله. فزينوا لهم، زينوا لهم إيه؟ ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني إيه زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ حد عارف؟ الأعمال. يعني ما يعني ما يعني ما بين أيديهم وما خلفهم. في قولين، أشهر قولين، في أقوال كثير، أشهر قولين إن والاثنين عكس بعض. ما بين أيديهم أي الذي سيأتي إلي الآخرة، وما خلفهم الدنيا. يعني قاعد يقول له ما فيش آخر، آخرة إيه اللي أنت شغال عليها؟ ضيع عمرك وضيع شبابك، سايب وراك الدنيا، سايب وراك النعيم، سايب وراك شبابك. يعني البنات الحلوة دي مين اللي هيكلمها يعني؟ يعني هتسيبها كده يا أخي؟ يا أخي اتق الله. انت والشيطان يجي ايه زينوا لهم. انت عندك طاقه وموهبه وتقدر فهلاوي وتجيب فلوس، بس ده حرام يا عم. حرام وحلال ايه؟ والفلوس دي ربنا اللي خلقها، ويعني في حاجه ربنا خلقها حرام؟ ويبدا واحد يا جماعه والخنزير حرام وربنا اللي خلقه. فاذا فزينوا لهم ما بين ايديهم، يجي يقول لك ايه؟ يخوفك من الاخره. انت رايح فين؟ انت مجنون. وما خلفهم انت سايب ايه؟ او العكس، قيل ما بين ايديهم اللي هي الدنيا، وما خلفهم اي التي اعرضوا عنها، حطها خلفهم الغيب. وقيل اشياء اخرى، ان وبعض اهل العلم قال المقصود هنا، المقصود هنا الاحاطه، يعني ما سبش اي مدخل، لم يترك اي سبيل الا وسلكه. يبقى هنا الآية بتعرفك جهد أهل الباطل قد إيه؟ جهد أهل الباطل في الملازمة، قرناء، دعوة فردية. شوف أهل الباطل عندهم إيه؟ قرين، دعوة فردية، يمسك واحد لغاية لما يضله. قيضنا لهم قرناء، القرناء مش مكتفي إن هو معاه خلاص، لا، شغال يزين. طب يدخلوا إزاي؟ من كل المداخل الممكنة. أي سبيل يضله يدور عليه ويجرب مرة واثنين وثلاثة. زيك الشيطان ممكن يجرب معاك مرة من الفلوس، ومرة من النساء، ومرة من المنصب، ومرة من إخوانك، ومرة من نفسيتك، عشان يقعد يجرب معاك، شوف أنت مدخلك إيه، إيه موطن الزلل اللي عندك. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، كيف تسقط، ويقعد يدرسك. كذلك قرناء السوء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يبقى الآية دي بتتكلم من معانيها بيان جهد أهل الباطل في إضلال الناس، بيان، وأن هذه من سنن الله في خلقه. هؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق المظلم، طريق تزيين الضلال والعياذ بالله، حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنه مش لوحدهم، بسنة الله يعني في الناس من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. وكل اللي بيسلك هذا الطريق بيدخل جهنم والعياذ بالله. حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين لأنهم استبدلوا أهل الخير بأهل السوء. طيب ما فيش نموذج للتزيين ده؟ يعني الآية دي كانت عامة، زينوا لهم ما بين أيديهم خفاهم، إيه النموذج؟ وقال الذين كفروا، كان ممكن ربنا يقول وقالوا، ليه ربنا هنا قال وقال الذين كفروا؟ والآية اللي بعدها آية 27 فلنذيقن الذين كفروا، كان ممكن ربنا يقول فلنذيقنهم. دي حاجة في اللغة بيسموها الإظهار في موضع الإضمار. يعني إيه الإظهار في موضع الإضمار؟ إن كان ممكن يجي ضمير، لأن الأصل إن القرآن مبني على الإيجاز، كل ما تستطيع إنك تقول كلمات أقل ده يكون أكثر بلاغة، فأنت لما تزود في الكلمات أنت بتستعمل اسم ظاهر مش ضمير، فأكيد له دلالة. فهنا لما وقال الذين كفروا وصفوهم بالكفر، لأن أكثر صفة تستحق اسم الكفر اللي هم عملوها. قال الذين كفروا، تعرفهم بالاسم الموصول، تعرفهم بصفة الكفر، إيه اللي عملوه يستحق اسم الكفر؟ برغم أن الآية قبلها ربنا قال إن هم قرناء سوء إن هم يخشوا النار زي اللي قبلهم، لكن أعاد وصفهم بالكفر ثم قال فلنذيقن الذين كفروا، كرر وصف الكفر ليه؟ لأن اللي عملوه هو أشنع درجات الكفر. إيه هي أشنع درجات الكفر اللي استحق أن يتكرر كذا مرة؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، صد الناس عن الوحي، من أكبر الجرائم صرف الناس عن الوحي. يعني لما تقعد تتدبر في أحاديث وآيات فضل القرآن وتعلم القرآن وأهل الله وخصته وإنه مع السفر كان برة، عكس كل ده المعرض الجاحد الرافض اللي بيصد الناس عن القرآن. فشوف إذا كان أهل القرآن هم أهل الله وخصته، فأهل معاداة القرآن هم أعداء الله، اتخذوا العداوة فأذنوا بحرب من الله. فالذي يريد أن يصرف الناس عن الوحي أشد إجراما من الذي يريد أن يطفئ الشمس، ومن الذي يريد أن يصرف الماء عن الناس، ومن الذي يريد أن يمنع الطعام عن الناس. دي احتياجات جسدية، نور الماء الطعام احتياجات للجسد، إذا فقدها الإنسان مات، قد يموت شهيدا ويدخل الجنة. أما الوحي إذا فقده الإنسان عاش في ظلام، عاش في نوات، عاش بدون ماء بدون غذاء، فيموت لكنه والعياذ بالله يموت قلبه، قد يحيى البدن لكن يموت قلبه. فأشد إجراما الذي يصرف الناس عن الوحي، صد الناس عن تعلم الوحي. وقال الذين كفروا، هم احنا قلنا دلوقتي مجموعة آل حميم كلها معركة بين الحق والباطل، لكن معركة في الحكم بالحجة، لسه معركة السيف غزوة بدر أو غيرها جت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني القتال اسمه سورة القتال. احنا دلوقتي آل حميم تكلم على معركة ايه؟ الحجة بالحجة. يعني احنا في مكة، السورة نزلة في مكة وقت الاستضعاف، قلة قليلة، مفيش اي عدة ولا عتاد ولا مال ولا اي حاجة، والكفار هم اللي حاسين بالاستضعاف. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جايز نكسب، كلمة جايز نكسب دي بتيجي واحد يقولها امتى؟ بيكون مش واثق في الادوات اللي معانا. تخيل هم معاهم كل حاجة في مكة، قلة، احنا معناش كل اللي معانا ايه؟ وحي، واحنا حاسين بقوة. الصحابي كده في مكة واقف بالليل قيام الليل يقول تبت يدا أبي لهب وتب، يشعر بالعز، يشعر بالفخر. أما يقرأ المؤمن في مكة الصحابي، ما يقرأ في قيام الليل آيات البشرى بالتمكين، وآيات الفرح بالجنة، وآيات إن الله يشفي صدورهم، يشفي صدورهم في الجنة، يشعر بالعز والفخر والثبات. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، الصبح بيتضربوا بالليل بيتفرج على اللي كانوا بيضربوه وهم بيعذبوا في النار، لأنه هو بيشاهد الوحي، ووصل إلى مرحلة أنه بيعايش الوحي، فبيزداد عزة وبيزداد يقين. وقال الذين كفروا، والكفار حسوا بسطوة القرآن وكانوا خايفين من الأتباع أنهم يسمعوا القرآن، كانوا بيقفوا على مداخل مكة يوزعوا القطن الكرسف مجانا جمعيات خيرية توزع في الوسط اللي داخل مكة عشان حدش يتأثر بالقرآن. قال له إيه؟ إياك أن تسمع. حتى بعض المفسرين قال آية عجيبة، كان المتوقع أن يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تستمعوا لهذا القرآن، لأن اللي بيتأثر بالشيء اللي بيستمع مش اللي بيسمع. يعني كيف لا تسمع القرآن؟ عايزة مجهود، لكن لا تستمع للقرآن خلاص، لما أسمع حد بيصلي أو بيقرأ القرآن هبعد عنه. لكن عشان ما فيش ولا آية تيجي على أذني، ده محتاج مجهود. فبيدوا نصائح ووصايا وأوامر للأتباع، إياك أن تتعرض لسماع آية مش لاستماع لآية. فرق بين السماع والاستماع، الاستماع إقبال وتركيز وميل، سماع عابر. عارف لما أقول لك ما ينفعش تسمع ولا أغنية، طب أنا ماشي في الشارع وراكب تاكسي الأغاني حواليا بكل حتة، هعملها إزاي؟ تخيل بقى التاني بقى العكس بيقول له ما ينفعش تسمع ولا آية. وهذا يدل معنى إن المشركين يطلبوا الطلب ده من الأتباع، إن كان المسلمين بيجهروا بالوحي في مكة، إن كان في ناس بتقوم الليل بالقرآن بتجهر بالقرآن، إن كانت الدعوة بالقرآن، إن كان ممكن يلقى أحد المسلمين يقرأ عليه القرآن. فكان التابع لهؤلاء القادة من أهل الضلال كان محتاج إنه يبذل مجهود لكي لا يسمع. وأهل الباطل هنا فاهمين إن مجرد السماع لآيات القرآن قد يؤثر، بل لن ننتصر، لن ننتصر، المشركين يعني بيقولوا لن ننتصر إلا بالبعد أن نبعدهم عن الوحي. تخيل لعلكم تغلبون، لن نغلب المسلمين، المشركين بيقولوا يعني لن نغلب المسلمين إلا بإبعادهم وبإبعاد أتباعنا عن الوحي. ده الحل الأوحد، زي ما ذكرنا على فكرة المرة اللي فاتت لما قلنا أن اللي بيحارب الدين من كان يظن ألا أن ينصره الله لو لا بتعود على محمد صلى الله عليه وسلم، فالحل الوحيد لهدم هذه الدعوة أن يصعد إلى السماء ويمنع الوحي والنصر، ده اللي بينزل من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي ليمنع الوحي والنصر. ده الحل الأوحد لهدم هذه الدعوة، ولن يحدث، الوحي نزل ومحفوظ والنصرة مستمرة والمعية موجودة لأهل الإيمان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب افرض سمعت، عندهم بلان إيه وبلان إيه، بلان إيه وبلان بي. لو طبعا لو أنا سمعت الخطة البديلة تعمل إيه؟ لغوش، لغوش بسرعة، افتكر أي أغنية، اعمل أي حاجة بسرعة، غني، اعمل أي حاجة، تصرف، اعمل نفسك مش واخد بالك، والغوا. ولو شفتوا حد مسلم عايز يسمع القرآن لغوشوا عليه، اشتغلوا في الدعوة، بيشغل أتباعهم في الدعوة، الغوا فيه أي أثناء قراءته. بعض أهل العلم أظن ابن عاشور قال فيه، فيه هنا بتفيد الاستغراق، أي في كل آية من آياته، يعني ما تسيبش حد يسمع ولا آية، والغوا فيه إن هو عايز أثناء القرآن ما بيتلت إنه يمنع الناس من تلقي آيات الله في جو هادئ. ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أظن مجاهد بن عباس قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال لمن إيه لا يحدث نفسه بغير القرآن أثناء التلاوة. مجهود أهل الباطل مع أتباعهم في صرفهم عن سماع القرآن أحيانا نفعله مع أنفسنا، مجهود أهل الباطل في صرف أتباعهم عن سماع القرآن واللغو أثناء تلاوة القرآن أحيانا نفعله مع أنفسنا أثناء قراءة الإمام للقرآن. يعني أنا بيقرأ القرآن وأنا عمال إيه ألغوش على نفسي، عمال أفتكر مشكلة كذا وتتحل إزاي وبتاع، الله أكبر، طيب يا عم استنى ما لحقتش أحل المشكلة، خلاص الركعة الثانية إن شاء الله. أنت قاعد إيه تلغوش على نفسك، تديش نفسك فرصة سماع عشان تتغير. تخيل المشرك كان بيعمل كده عشان يصرف الناس عن أثر القرآن فيه. الحديث المشهور بتاع أبي بكر الصديق إنه لما ابتنى مسجد في فناء داره وكان رجلا أسيفا يقرأ القرآن ويبكي لا يملك دمعه من قراءة القرآن، فتقصف عليه الأطفال والنساء اسمعوا، المشركين خافوا فزعوا من قراءة أبي بكر للقرآن، مش من الدعوة إلى الله، فزعوا من قراءة أبي بكر للقرآن، هو رجل بكاء.
فالناس بدأت الأسر
فمنعوه من الصلاة، حاولوا يمنعوه من الصلاة. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه تغلبون. يبقى إذا أهل الباطل فاهمين كويس سلاحك. العجيب إن إحنا ممكن مش عارفين سلاحنا إيه، لا نعلم مصدر عزتي مصدر عزتنا. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فاستمسك بالذي أوحي إليك. تخيل لما هم أهل الباطل يعلمون قوة سلاحك ويصرفونك عنه دون أن تشعر، يعني هو بياخذ منك براحة كده يصرفك عن القرآن. ممكن ما يقولكش ابعد عن القرآن، ممكن يبعدك عن اللغة العربية، القرآن عربي غير ربيع. فالحل إيه؟ بدل ما يقولك ابعد عن القرآن خلاص do you speak English؟ ليه نتكلم عربي؟ ليه الناس انت الوقت لو سمعت كلمات عربية باللغة العربية او جملة عربية وما فهمتهاش عادي ممكن، لكن لو سمعت او جيت تنطق انجليزي بصورة معينة انجليزي مكسر مثلا وحد عارفه كده يضحك عليك مش عارف طب مش عارف العربي لا ما تلاقي ما عندناش ده، يعني احنا ما عندناش حرج نفسي. بالعكس انت ممكن لو جيت مثلا تتكلم تقول حال او تمييز او مثلا منصوب او مرفوع او مجرور ممكن تلاقي ناس بتضحك الحاجة يا عم الكلام الغريب ده، في حين ان المفروض احنا نحزن عن بعدين عن اللغة. فهو والغوا فيه دي ليها اكتر من وسيلة، ما احنا القرآن نزل عشان نعيش بيه في واقعنا. كيف يصرف المشركون الناس عن القرآن؟ مش لازم انه يشيل منك المصحف، لا خلي المصحف معاك زي ما هو، خلي المصحف معاك نمنع نبعدك عن اللغة نبعدك عن فهم العلم، نكرهك في التراث نكرهك في كلام المفسر، نجيب لك بعض الأخطاء ونبروزها ونعلقها ونكررها بحيث انك انت ايه لا وانا صغير انا ممكن افهم القرآن مش محتاج انا كلام المفسر. يعني انت فاهم معايا يعني شيء عجيب جدا، يعني انت وانا محتاج الطبري في ايه؟ يعني انت مش محتاجه في اي حاجة على فكرة، انت تحديدا بالعقل ده بالعقل ده انت مش محتاج الطبري في اي حاجة، انت محتاج تفهم الاول. فاحيانا هو مش الحل الاوحد الحرب المباشره ان ما فيش قرانات المصحف، هو ما بيعملش معاك كده. انت هو لو عمل معاك كده انت هتزداد تمسك، لا هو يجي لك ايه فدلهما بغرور، منهج الشيطان ده انه يجي لك بطريقه غير مباشره. ففي الاخر المصحف معاك والتفسير معاك وانت مش عارف مش فاهم، يعني انت تقرا القران وتقرا التفسير وبرضه ايه مش فاهم. هنعمل ايه بقى؟ تفسير التفسير برنامج تفسير التفسير ودي المشكلة لك الزبدة قول لي الزيتون كمان. فإذا عشان نرجع للقرآن محتاج مجهود. طيب بعد كده ربنا بيقول معلش ما طولت في الآية ديت، ربنا بيقول فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. في قاعدة مهمة أقولها دلوقتي دايما جزا الله خيرا الإمام الطبري دايما بيستعملها أو غالبا بيستعملها، يعني مش دايما حسب السياق، إن أحيانا يجي لفظ مجمل زي كلمة الذين كفروا الذين آمنوا المتقين الحسنة السيئة الحياة الدنيا، دي كلمات تحتها دي كلمة كبيرة تحتها فروع كتير. يعني كلمة الدنيا دي مقصود بها المال ولا النساء ولا المناصب ولا الشهوات؟ ممكن تكون الدنيا كلها. كلمة المتقي، هل المتقي ده اللي بيبتعد عن كل المعاصي وبيفعل كل الطاعات؟ ده كلمة عامة، لكن ممكن يكون المتقي هنا تحديدا الذي يتقي الشرك، ممكن المتقي هنا تحديدا في السياق اللي بيتقي البدعة مثلا. فحين اللفظ المجمل ده ممكن يخصص حسب السياق. قاعدة معلش أديك سمعتها مش مهم. فهنا فلنذيقن الذين كفروا، الذين كفروا دول عملوا حاجات كتير، ايه الجريمة اللي استحقوا بها العذاب هنا في السياق؟ ها صد عن القرآن. لذلك بعض أهل العلم قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، قالوا وصرف الناس عن الوحي. أسوأ عمل عملوه لما ايه خلوا الناس ما يسمعوش قرآن، فاستحقوا أشد العذاب مع أسوأ الأعمال. لذلك بعدها ذلك جزاء ايه أعداء اللي احنا كنا لسه بنقول أهل الله وخصته، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، أهل صد الناس عن القرآن هم أعداء الله مش أهل الله. ذلك جزاء أعداء الله النار
لهم فيها دار الخلد. المفسرين هنا وقفوا قالوا يعني لهم فيها، يعني لهم في داخل النار دار الخلد. طب ما هي النار اصلا دار خلد، يعني كأن اصل الكلام لهم في دار الخلد دار الخلد. ازاي؟ فبعضهم قال ده كأنهم لهم عذاب مضاعف، وبعضهم قال لا، في مكان مخصوص دار الخلد اللي بيصدوا الناس عن القرآن. لو خدنا الكلام على ظاهري يعني، ما خدناش ان هي من البلاغه في شيء معين، لا، ان له مكان عذاب مخصوص اللي بيصدوا الناس عن القرآن، اهل تطبيق لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه، دول أسوأ فعل، أسوأ عذاب، مكان مخصوص في النار والعياذ بالله، جزاء بما كانوا بآياتنا ايه؟ يجحد. الذي يجحد هو الذي أيقن وعرف الحق ثم جحد. يعني السورة هنا سورة فصلت، سورة الوضوح، أعرض عن الهدى، استحب العمى على الهدى بعد ما الدنيا كانت واضحة. فلذلك جت إيه؟ بما كانوا بآياتنا يجحد. اللي اتضحك عليهم وما سمعوش القرآن فعلا وتلغوش عليه وما رضاش يسمع القرآن، يجي يوم القيامة وقال الذين كفروا ربنا، دلوقتي عارف إن له رب، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. نفسه شوف هو في النار، في النار عايز إيه؟ أرنا الذين أضلانا ليه؟ من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الخاسرين. خد بالك هو مش بيطلب تخفيف العذاب. طب هو هيستفاد إيه؟ يعني هو هنا يستفاد إيه؟ هو متغاظ. يعني في آيات إنهم طلبوا تخفيف العذاب، هنا ما طلبش تخفيف العذاب، هو طلب زيادة عذاب للإيه؟ للمتبوع، للقائد اللي أضله. أرنا الذين فيها غضب، فيها انتقام. وده من أسلوب القرآن الرائع، إن اللي قاعد دلوقتي، تخيل لما القرآن ده فصلت بيقرأ على أهل مكة، منهم ناس أتباع، فتخيل لما هؤلاء الأتباع يسمعون هذه الآية ويستحضر المشهد ده يوم القيامة فيخاف، فممكن يتوب. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. بعض أهل العلم قال، أظن البقاعي كان ذكر، إن كل واحد بيطلب الشخص اللي أضله. يعني هنا الآية على المجموع، لكن المقصد بها أنها تبقى إيه؟ على المفرد، إن كل واحد بيسأل على واحد بعينه، فلان ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أنا عايز بقى فلان ده وأدور عليه، هاتوا لي يا رب في النار، عايز أحطه تحت رجلي ليكون من الأسفلين، يكون له العذاب الأشد. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، أي أضلنا، فزده عذابا ضعفا في النار ليكون من الأسفلين. بعد كده في هنا بيسموها في البلاغة، في علم في البلاغة اسمه الفصل والوصل، يعني الآيات تتوصل بواو عطف أو بفاء، أو يحصل فصل من الآيات فجأة بدون حرف، بدون حروف عطف، لا فاء ولا ثم ولا واو ولا أي حاجة، فجأة حصل فصل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فصل مع توكيد، صنف آخر من الناس مختلف تماما. إن الذين قالوا ربنا الله، قيل أي جهروا بدعوتهم، مش بس قال بينه وبين نفسه، قالوا ربنا الله، أعلنوها واضح. طب ليه أعلنها هنا؟ ليه أعلنها هنا في السياق؟ لأن التاني بيدعو إلى الضلال، في دعوة مقابلة، فأنت لازم تعلن، فحش تسكت. أحيانا يسعك السكوت، وأحيانا لا يسعك السكوت، كيف تسكت والإسلام يطعن فيه وطعنوا في دينكم؟ إزاي؟ فلابد أن تجهر. إن الذين قالوا، أعلنوها واضحة، ربنا الله، ثم لم يكتفي بالكلام، أتبع الكلام بالعمل، ودائما مرتبة العمل أعلى، عشان كده جت ثم هنا بتفيد حاجة اسمها التراخي الرتبي، أي رتبة أعلى من رتبة القول، هي رتبة العمل والثبات على العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللي هم نفذوا أول المطالب اللي في أول السورة، فاستقيموا إليه واستغفروه. فهنا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إذا كان هؤلاء أعرضوا عن دعوتك يا محمد فإن هناك من الناس من استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هو جزاؤه إذا كان دول لهم دار الخلد في النار، في النار ويكون من الأسفلين، العذاب اللي ذكر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل قيل بتفيد الاستمرار والتدريج. لذلك كتير من أهل العلم قال لا تزال تتنزل عليهم الملائكة في حياتهم تلهمهم الصواب، بل توقظهم للقيام وللصلاة وتمدهم بأصدقاء الصحبة الصالحة. إذا كان هؤلاء قيضنا لهم قرناء فهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة تسددهم تلهمهم الصواب. الإنسان له لمة كأثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن مسعود، لمة من الملك ولمة من الشيطان، زي خاطرة كده. الملك أحيانا يريد لك الخير، فممكن تيجي لمة من الملك، فكرة، خاطرة، إلهام، إنك تبقى نايم وتستيقظ على موعد الصلاة، تتنزل عليهم الملائكة. وأعلى صور هذا التنزل في أشد الأوقات الاحتياج عند الموت وعند القبر، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، ستستمر الولاية بيننا. لكن القرآن دول هيتخلوا مع بعض زي ما في آخر سورة الزخرف، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي شيء تدعون تتمناه ويخطر ببالك تجده في الجنة، لأن الناس دي ضحت بكل شيء، بذلت كل شيء لتنشر هذا الدين. تشتهي أنفسكم إحساس إن اللي يخطر على بالك في الجنة تجده، اللي تشتهيه في الجنة تلاقيه. هذا الثواب له ثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أن تقول كلمة ربنا الله في هذا الوقت، في وقت اللي بيقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن، في وقت قيضنا لهم قرناء، في وقت التزيين الباطل، في وقت فإن أعرضوا، في هذا الوقت أن تجهر بكلمة ربنا الله ثم تستقيم، هؤلاء هم الذين لهم هذا الثواب. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أول سورة تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا جاءت المغفرة كمان مع الرحمة، لأن اللي عايز يطبق القرآن بيغلط غصب عنه، فجاءت المغفرة أولا ثم الرحمة. نزلا، النزل هو ما يعد للضيف. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما يعطى للضيف أول ما تدخل الجنة، ماذا سيعطيك الله؟ يعني ولله المثل الأعلى، ما حد بيحب يكرم ضيفه وشوف بيعمله إيه. تخيل حينما يكرمك الله لأنك كنت من أهل الله، كنت من الذين دافعوا عن دينه وعن وحيه، نزلا من غفور رحيم. هناك لما ربنا قال لا قيضنا لهم قرآن فزينوا، زينوا جات مجملة نموذج من هذا التزيين، لا تسمعوا لهذا القرآن، استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاءت مجملة نموذج من الاستقامة، أعلى نموذج من الاستقامة. زي ما ربنا ذكر أسوأ نموذج من التزيين هو صد الناس عن الوحي، فأعلى نموذج من الاستقامة الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن عمل ممكن تعمله، أحسن كلمة تتكلم بها أن تدعو الناس إلى الله، أن تستعمل لسانك في أن تصل الناس بالله. تخيل يعني أنت ربنا أداك نعمة، دور النعمة دي في حياتك أن تصل بالناس إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدل الناس على الله. ومن أحسن، هذا أحسن كلام يخرج منك. طيب إحنا كلامنا في أحسن الكلام، في أحسن القول، إحنا أخبرنا إيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا جات الآية بتدل عن الدعوة ليه؟ لأن الصفحة اللي قبلها جهد أهل الباطل في الدعوة إلى الباطل، جهد التزيين، صرف الناس عن الوحي لا تسمعوا، جهد اللغو، جهد القرناء، دعوة فردية ودعوة جماعية وأوامر لا تسمعوا، ولغو وشهوات وشبهات، لازم يكون في جهد مقابل. فين جهدنا احنا لنشر الدين؟ فين نزولنا للناس؟ تنزل الناس حتى تتنزل عليك الملائكة، ثبت الناس في دينهم. لذلك نزلت الملائكة تثبتهم، لما نزلوا إلى الناس ليثبتوهم نزلت إليهم الملائكة لتثبتهم عند الموت. نزل للناس تعب، ومن أحسن قولا ممن دعا لا إلى نفسه إلى الله، ثم أتبع الكلام بالعمل كما قال ربنا الله ثم استقام وأتبع الكلام بالعمل، هنا أيضا أتبع الدعوة بالعمل، دعا إلى الله وعمل صالحا، لم يخالف القول العمل. لذلك الإمام الطبري ذكر آثار رائعة، أذكر لكم آثر عن الحسن في تفسير هذه الآية، قال الحسن البصري تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا الله، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. شوف الحسن البصري متأثر بالعز، شوف التفصيل في الكلام، إن هو شوف الأوصاف دي اللي ذكرها الحسن البصري عشان يعرف قيمة من فعل هذا في هذا الوقت. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما ينفعش تدعو الناس إلى شيء وتخالفه، أنت كده بتصد عن سبيل الله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ممكن إنسان يصد الناس عن الدين بأخلاقه وبأفعاله، يدعو الناس إلى الدين بكلامه ويصد الناس عن الدين بأفعاله. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني وقال إنني من المسلمين؟ طب هو خلاص هو أصلا داعية إلى الله ويعمل الصالح، إيه لازمة وقال إنني من المسلمين؟ بعض العلماء قال إنني من المسلمين بيعلن الانتماء إلى طائفة المسلمين. أحيانا في ناس ما بتحبش إن هي تبقى ليها انتماء، مش عايز يتصنف، عايز دايما يحس إن هو محايد. لا، أنت لازم تنتمي إلى أهل الإسلام، لازم يظهر من كلامك أنك تدافع عن الإسلام. يقول لك لا خلينا محايدين، زي ما من حقنا ننشر الدين من حقهم ينشروا الشبهات. أنا إنسان محايد. لا، أنت إنسان ضال، أنت مش إنسان محايد، أنت كده المؤمن ده عقيدة بينشرها. فأنت لو منتمي الإسلام تدافع عن الإسلام، لا أصلا أنا كده لو دفعت يبقى أنا كده مش منصف، أنت كده مش مسلم، مش منصف. أنت تنتمي. فقال إنني أفخر وأعتز بانتمائي إلى الإسلام. بعضهم قال إنني من المسلمين إنه بيظهر هذه المودة والمحبة للمسلمين لأنه داعي إلى الله، فكيف أغشكم؟ وكأن دعوته قبلت بعداء لما دعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقبلت الدعوة بعداء، فقال: أنا منكم أخاف عليكم، لا أريد منكم شيئا، أنا كما قال مؤمن آل فرعون: يا قومي أنا منكم أطلب لكم الرشاد، فإنني من المسلمين، أنا منكم أبحث عن الخير لكم، قلت هذا لأجلكم، لا أريد منكم جزاء ولا شكور. وقال إنني مسلم. وقيل: وقال إنني من المسلمين بأعماله، أعماله بيعود نفعها على المسلمين، من القول إن المقصود بالعمل، وغيرها من الأقوال التي قيلت. وقال: إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ينحني. كتير مفسرين يختار ان الداعيه اللي هيشتغل في الدعوه لازم هيقابله مشاكل، فلازم يصبر. هيقابلك سيئات الناس واخلاق الناس السيئه، لابد ان تصبر اليها، ولازم الداعيه يكون اخلاقه اعلى، ما يتعاملش بالعدل، يتعامل بالفضل ويعفو ويصفح. ادفع بالتي هي احسن، مش ادفع بالحسنى، شوف احسن حاجه ممكن تعملها واعملها. لو استمرت كده فتره ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مهم جدا في الدعوة إلى الله، بما إن النهاردة هنتكلم عن الدعوة، إنك أنت ما تخسرش الناس، إن كل واحد في منطقته الناس تكون بتحبه، إن هو يحاول يعمل خدمات للناس، إن هو ما يكونش منعزل عن الناس، إن هو من المسلمين. أو ده أحد المعاني التي قيلت، نسيت أقولها، إنني من المسلمين، مش معنى إن أنا شغال في الدعوة إن أنا أعلى منكم، أنا واحد منكم، إنني من المسلمين، واحد من ضمن المسلمين. فوظيفة الدعوة هي وظيفة كل المسلمين، مش معنى أنا شغال في الدعوة أو حد بيعمل في الدعوة أنه أعلى أو ارتقى، أبدا، نفس التكاليف بل أزيد، هو من الناس، من بقية المسلمين. فإذا قوبل بالسيئة يدفع بأحسن شيء، فلازم الإنسان يكون وسط المجتمع، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يظهر منه الأخلاق الطيبة، يقدم الحسن ابتغاء وجه الله، مهما قوبل بالإساءة يعفو ويصفح. فإذا الذي بينك، إذا دي بيسموها الفجائية، فجأة أعداءها تنقلب أولياء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يحب. ذلك قوم شعيب قالوا إيه؟ ولولا رهطك لرجمناك. بعضهم قالوا الرهط هنا العشيرة المشركة مش المسلمة، كان بالدفع، زي ما نفس الله دفع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من المشركين. ذلك السعدي، في الشيخ سعدي المفسر في تفسيره وبيشرح الآية دي، ولولا رهطك لرجمناك، قال معنى جميل ممكن بعض الناس ما يفهموش يعني، أو يعني بعض الناس هدمته للأسف شديدة في تفكيرها شوية، هجمة الشيخ سعدي في الآية دي، نقول إن الإنسان لابد له أن يسعى في هذه الأواصر، أن يكون له علاقات مش تكون غير مشروعة بتعود على أصل دعوته بالبطلان، وأن ينقض الدين وأن يخبد، لا، أنه ما يخسرش الناس في علاقة مش لازم تخسر. يعني سيدنا أبو بكر وفي قمة الصعاب في مكة لما أراد أن يجهر بالدعوة وحربوه وطردوه، حب يهاجر، وهو لما جه يهاجر جبن الدغنة وهو مشرك ومن سادات المشركين، وقال له كيف تخرج ومثلك لا يخرج ولا لا يخرج يا أبا بكر، كيف تخرج وأنت تصل الرحم وتفعل وتفعل، ودخل في جوار ابن الدغنة اللي حمى ودافع عن أبي بكر في الفترة دي كامل المشركين. فأحيانا ما تخسرش الناس طالما ما فيش علة معينة، لكن ده له ثمن انك تتنازل. ذلك ابن الدغنة مجرد بس انه طلب من الصديق انه يوطي صوته وهو بيقرا القران، قال له ارد عليك جوابا، قال له هتضرب، قال له اضرب مش عايز منك حاجه، فما تقوليش اعمل ايه. فاحيانا يبقى عندك موازنه، ولا تستوي الحسن الرسائل. اليوم الطبري كان له معنى جميل، احنا لسه كنا بنقول شويه ان احيانا الامام الطبري بيعمل ايه لما تبقى كلمه عامه، يحاول يشوف لها احيانا في حسب السياق ايه الحسنه وايه السيئه. قال الحسنه، نص كلام الطبري، ولا تستوي حسنه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاحسنوا في قولهم واجاباتهم ربهم الى ما دعاهم اليه من طاعته ودعوا عباد الله الى مثل ما اجابوا اليه، وسيئه الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القران والله. وده ربط رائع الامام الطبري، إنه ربط ما بين الاثنين، قال ان المقصد هنا الحسنة والسيئة، أي المقارنة بين فريقين، فريق يدعو إلى دين الله وفريق يصد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، طالما اشتغلت بالدعوة لازم هيقابلك أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، سواء بقى شياطين الإنس والجن بتاعة الأنعام، أو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين بتاعة الفرقان. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، قيل يلقاها شرف الدعوة، وقيل يلقاها أي الصبر على الإساءة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أثناء سيرك في هذا الطريق واختيارك لهذا الطريق لن يتركك الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فكما قال ابن القيم وغيره، التعامل مع شيطان الإنس بالإحسان إليه، أما التعامل مع شيطان الجن بالاستعادة منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واصبر على هذا الطريق والزاد التمسك بالوحي وتدبر في آيات الله، فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. يبقى إذا هنا بينتهي الدرس بتاعنا. احنا حابين نعمل مقارنة بين جهد أهل الباطل في التزيين والدعوة والصد عن سبيل الله، أين جهد أهل الحق في الدعوة إلى الله؟ فين شغلك في الدعوة؟ فين بذلك؟ فين دعوة الفردية؟ فينك توزع على الناس مطويات؟ فينك تدعو الناس إلى الصلاة؟ فينك تكلمهم عن دين ربنا؟ فينك تحفظ القرآن؟ تعمل مقرأة؟ أي شيء ممكن تقدر تعمله هتعمله، إياك أنك تحقر من المعروف شيء، أي كلمة لا تبخل بكلمة قد تؤثر. ما بعرفش أدعو الناس، اتعلم. خايف يحلقوني، مش مشكلة يحلقوك، خايف مش مشكلة. شوف اللي بيجي يتعلم مثلا يشتغل مندوب مبيعات، تخبط على الناس وانت تفتح له الباب، معانا كذا ومعايا كذا، شكرا، ومعايا كذا ومعايا، شكرا مش عايز، ومعايا كذا، ويستمر. طب شفت العرض ده، طب شفت دي كذا، طب ممكن، ويحاول يعني يقاتل، وممكن يخلي يعني عايزك تشتري بضغط الزرار، لك انت بس على فكره لو ضغطت هنا خلاص انت كسبت، يعني عايزك بابسط حاجه، يحاول مره واثنين وثلاثه. ليه؟ ايه اللي لازم يحقق التارجت؟
كلكم شغالين في
لازم يحقق المكسب. تخيل المسلم لو خايف على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا اخذ بحجازكم على النار، مستحضر انه ممكن يسقط في النار، فتتعب وتجرب مره واثنين وثلاثه، تقول اصل هو احرجني. طب وايه انا محرجك؟ كنت ذكرت مثلا قبل كده ان اللي بيشتغل في الدعوه ويروح يكلم واحد، فمثلا واحد يحرجه او يقول له كلمه يقوم سايبه وماشي يقول انا غلطان اصلا انا كلمتك، اشبه باللي راح واحد مثلا كان في داخل بيته وحصل حريقه في البيت وراح ينقذه، والراجل اللي في البيت اللي في الحريقه ده اغمى عليه، فانت طلعت جري عشان تنقذه من النار، فوانت بتشيله قاعد يخبط ويرفض ده بخبطك، تقول انا غلطان اصلا، صدق انا غلطان، انت حرق يعني انت رميه في البيت. ايه المشكله ما يخبط فيك وانت شايف؟ ايه المشكله ما يخبط فيك وانت بتتابع الى الله؟ عادي بيخبط، انت ممكن تقول خبطت في اللي قبل، ياما كلنا خبطنا في اللي قبلنا، عادي استحمل، استحمل عشان ربنا مش عشان حاجه، استحمل عشان ربنا. فلازم يبقى ليك جهد في الدعوه، دور حفر نقب ابحث شوف ايه اللي ممكن تعمله، بدل ما احنا عاملين نهيس على الفيسبوك اعمل اي حاجه. انا رايي في الفيسبوك اصلا بلاش، انا رايي في الموضوع ده شاطر فيه اصلا، يعني اعمل اي شيء في اي مكان دعوه لله سبحانه وتعالى، خلي الفكره في دماغك، اعمل ايه عشان الناس تصلي، اعمل ايه عشان الناس تصوم، اعمل ايه عشان ده يبعد عن المعصيه. انا مشغول بالتفكير، الله عز وجل يطلع عليك يجد ان من الحاجات اللي بتدور في ذهنك تعمل ايه عشان الناس تصلي مثلا، او عشان الناس تبتعد عن المعصيه.